الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله، هذا السؤال عند أخي هذا، من هو أبو عبد الله؟ عندك يا رفعت، من هو أبو عبد الله؟ البخاري، ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل، لا تنسوا هذا الاسم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. قال: باب إصباغ الوضوء. أي هذا باب لبيان وجوب إصباغ الوضوء، وهو إتمامه، وإتمامه يكون بالوجه الذي توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض الرواة في التعليق على حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: ثلاثا ثلاثا، وكانوا يقولون هذا أصبغ الوضوء. وقال ابن عمر: إصباغ الوضوء الإنقاء. وذكر أن ابن عمر ربما غسل رجليه سبعة، واعتذر العلماء على ذلك، لعله يرى أن في الأرجل ما يحتاج إلى مزيد اعتناء. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغسلها ثلاثة. وإصباغ الوضوء مأمور به، وفضله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إصباغ الوضوء على المكاره، لا سيما في أيام الشتاء يحتاج الإنسان أن يعالج نفسه من أجل إصباغ الوضوء. ما يستعجل، بل يغسل وجهه كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، حتى وإن كان عليه جبة واحتاج إلى نزعها ينزعها، لأن بعض الجبب وبعض الأكوات قد لا يستطيع الإنسان أن ينزعها، مع أنك مأمور أن تغسل المرفقين. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع في العضد، هذا هو العضد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الدمشقي، ذكر في ترجمته أنه كان مجاب الدعوة، فنسأل الله أن يستجيب دعاءنا ويحقق رجاءنا. وكان كريما بالعلم، جاءه طلابه فقالوا له: حدثنا. قال: إن شاء الله. فقال: تعالوا بالغداة. قالوا: فقلنا: لنا مجلس عند الحجاج. قال: فإذا فرغتم من الحجاج، قلنا: نأتي مسلم بن إبراهيم. قال: فإذا فرغتم منه، قلنا: يكون وقت الظهر ونأتي أبا حذيفة. قال: فبعد العصر، قلنا: نأتي عارما. قال: فبعد المغرب. فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرع علينا في الحر الشديد حينئذ. أهم شيء بذل العلم. أتوني الصباح، قالوا: مشغولون، نقرأ عند الحجاج، بعده نقرأ عند فلان، بعده نقرأ عند فلان. فكان عندهم وقت الفراغ بالليل، قال: أتوني بالليل. فكان يخرج ويدرسهم بالليل، بذل العلم. والله كما تتلذذ بالعسل، كما يتلذذ الحاكم بالمنصب، كما يتلذذ التاجر بتجارته، كما تتلذذ المرأة بزوجها، كما يتلذذ الشاب بما هو فيه، يتلذذ العالم والشيخ بقراءة العلم وبث العلم. كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يقول: يا أبنائي، أكون مريض فإذا خرجت وقلت: قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن رافع، قال: يذهب مني المرض. وفعلا يصعد الإنسان الكرسي وصدره مليء بالهموم، فينسى كل ذلك لما يقرأ ولما يدرس. فلا أبرك على الإنسان لانشراح صدره من هذه الحلقات، وأنتم مجربون، ما نحتاج أن ندلل على ذلك. قال عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها: إذا ذكر العلماء فمالك النجم يأبى الجواب فلا ينازع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. لم يكن مهابا لسلطانه، ولم يكن مهابا لتجارته، كان مهابا لعلمه، وكان أيضا متواضع لا يقول بغير علم. جاءه رجل: يا إمام ما تقول في كذا؟ قال: لا أدري. ما تقول في كذا؟ قال: لا أدري. قال الإمام: مالك ولا يدري؟ قال: اصعد على أعلى جبل وقال: سألت الإمام مالك عن كذا وكذا فقال: لا أدري. ضرب حتى كان يصلي مرسلا. والآن المالكية في الجزائر والمغرب وليبيا وكثير من البلدان يصلون مرسلين، أيديهم كما ترسل الإباضية وكما يرسل الزيدية والشيعة، ويستدلون بأن مالك أرسل. والصحيح أن مالك إنما أرسل حين ضرب، ضربه أبو جعفر المنصور حتى سقطت يده، فكان بعد ذلك يصلي مرسلا، وإلا فقد ذكر الضم في كتابه الموطأ. عن موسى بن عقبة إمام في السيرة، وهو أثبت من محمد بن إسحاق صاحب السيرة، عن كريب مولى بن عباس، سئل بعض العلماء: أيهما تقدم، كريب أو عكرمة؟ قال: كلاهما أحب. عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد ابن حارثة، من أين أصله؟ عندك يا شاطر، من أين أصله؟ عندك يا أبا سالم، أسامة بن زيد بن حارثة من أين أصله؟ عندك يا جهيمان، أريد الكنية لا أريد هذا الاسم. ها؟ أصله من اليمن، أصله من اليمن، إنما سرق أبوه، سرقه أناس ثم حملوه إلى مكة فباعوه، فكان لمحمد صلى الله عليه وسلم خادما، أظن أهدته له خديجة. فجاء أهله بعد ذلك يطلبونه فوجدوه، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان يحبه، وتزوج رضي الله عنه زينب بنت جحش، فلما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب قرشية وهو مولى. ثم تزوج زيد بن حارثة أم أيمن بركة، وكانت حبشية، فأنجبت أسامة بن زيد، فذهب إلى لون أمه فكان أسودا، فطعن الناس فيه، فجاء رجل من القافة يقال له مجزز، فرأى أقدامهم وهم قد غطوا رؤوسهم في نوم، فقال رضي الله عنه: هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذا قافة كان يعمل بها العرب، حتى إذا ضاع ابنك وهو صغير يعرض على القافة إذا شككت في ابن واحد، فإن قال القافة بأنه ابنك تأخذه، يعني أضاعت ابنا أو اختلط ابنان، هذه تسمى القافة. المهم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال، دخل على عائشة قال: ألم تسمعي ما قال؟ إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس القرشية، فاغتبطت معه. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه أبو بكر وعمر الحب ابن الحب فرضي الله عن أسامة، وردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه حين أفاض من عرفات. أن أسامة بن زيد، هل قد سبق لنا حديث فيه أسامة بن زيد قبل هذا الحديث يوسف؟ إذن هذا أول ذكر لأسامة بن زيد في هذا الكتاب. قال أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. هذا حديث عظيم ساقه المصنف رحمه الله ليبين أن إسباغ الوضوء من الأمور المتحتمة لمن أراد أن يرفع الطهارة، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع إذ ردف أسامة بن زيد خلفه على بعيره، وفيه ما عليه الإسلام من مخالفة المشركين أهل مكة أن الإفاضة تكون إلى عرفات، والدفع من عرفات حين تغيب الشمس، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال البشرية فقد نزل وبال. فهكذا ينبغي الإنسان ألا يحقن بوله حتى يلحقه الضرر. نزل بالشعب، والشعب هو السير في جانب الجبل، ثم توضأ ولم يصبغ الوضوء، أي لم يبالغ فيه، وإلا فالوضوء كان مغطيا للأعضاء، إلا أنه لم يبالغ فيه كالمعتاد. وهذا الوضوء لم يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توضأ لأنه كان يحب أن يبقى على طهارة صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: الصلاة يا رسول الله، لأنه رأى أن وقت الصلاة قد دخل فحضضه عليها، أي صل الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك، أي في مزدلفة. وهذا الموطن يستحب فيه الجمع بين الصلاتين، بين مغرب وعشاء في مزدلفة. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأصبغ الوضوء. هذا هو الشاهد، أنه نزل فتوضأ فأصبغ الوضوء. والسنة أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في إصباغ الوضوء. قال: ثم أقيمت الصلاة، ولم يذكر الأذان لأنه أذن أذان واحد للصلاتين، لصلاة المغرب والعشاء. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، وفيه الرفق بالحيوان، لأن البعير إذا بقي واقفا وعليه حمله شق ذلك عليه. ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، صلاهما بأذان وإقامتين ولم يصلي بينهما تنفلا، وصلاهما قصرا، صلى المغرب ثلاثا والعشاء أربعا. فهذا هو الشاهد من سوق المصنف للحديث من أجل الاستدلال به على إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء يعتبر من الأمور المتعينة والتي ينبغي أن يهتم بها. قال: إن قلت لما أسبغ هذا وخفف ذلك، أجيب بأن الأول لم يرد به الصلاة وإنما أراد به دوام الطهارة. قال الخطابي: فيه مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة. قال الحافظ بن حجر: فيه نظر الاحتمال أن يكون أحدث، لكن القول بالإحداث ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر يكون منه بعيدا، مع أنه يقع